محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي سياق كلامنا على ما كنا بصدده مما ينبغي أن نتحقق به من الموعظة التي سمعناها فيما مضى، نواصل أو نستفتح شيئا جديدا يبين هذا الموضوع. يعني المتابع المهتم يعني بأن يتحقق بهذه المواعظ التي تأخذ بالمرء إلى أن يصير في طريق الله سبحانه وتعالى طريق صحيح، وتسلك بكذلك السلوك المطلوب الذي تستقيم به أحواله وتثبت بقدماه على الطريق، ويربط الله تعالى به على قلبه. هذا الموضوع كما ذكرنا هو الشغل الشاغل، هذا الموضوع هو الشغل الشاغل الذي شغلنا الدروس الماضية، يعني أن يسمع المرء الموعظة ثم ما أن يخرج من باب المسجد أو أن يصل إلى بيته حتى ينتهي تأثير هذه الموعظة وحتى ينتهي ما سمعه فيها ويعود سيرته الأولى من التكاسل والتواني والركون إلى الدنيا، وما ذكرنا المصائب التي نحن فيها والتي لا عاصمة للمرء فيها من أمر الله تعالى إلا من رحم سبحانه وتعالى. استكمالا لهذا الأمر نستفتح موضوعا جديدا وهو شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى التي نحاول أن نفعل فيها مثل ذلك ليكون عونا على ما نحن فيه وتصحيحا لهذه المفاهيم وترشيدا لهذا السير. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حديث رواه البخاري. وهو موضوعنا الليلة شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. وهذا الحديث يبين الطريقين اللذين لا ثالث لهما واللذين ينبغي للمؤمن أن يسلكهما في هذه الحياة الدنيا حتى تستقيم أحواله وحتى يعتدل سيره وحتى يخرج من الدنيا والله تبارك وتعالى راض عنه، أو أن الله تعالى قد يسر له طريقه وهداه سبله سبحانه وتعالى. كلام الليلة إذن حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وكما أشرنا هذا الحديث يعين المرء على التحقق بهذه المواعظ التي ذكرنا، ويبين له موقفه الصحيح منها ومن الدنيا ومن الآخرة، وكيف يكون من هؤلاء العباد الذين أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم طريقهم. إذن هذا الحديث عون كما ذكرنا على تحقق هذه المواعظ. إذا سمع المرء الحديث ونظر في معانيه علم أنه محتاج إلى أن يفهم طريقه مرة أخرى، ومحتاج إلى تثبيت الموعظة، ومحتاج إلى ما يهديه طريق الله تبارك وتعالى، فيأخذ هذا الحديث بيده ليبين له ذلك وليحمله عليه. لذلك يقول الشارح حافظ ابن رجب يعني: وهذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، الأصل الذي ذكره النبي ليكون أصلا لأهل الإيمان، الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أصلا لأهل الإيمان في أن يقصروا أملهم في الدنيا، أن يعتبروا هذه الدنيا سريعة المرور، وألا يؤملوا فيها أن يعيشوا لغد، وأن يستعدوا فيها لملاقاة الله تعالى. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل، وهذا تصوير الدنيا الذي ينبغي. وقد اتفقت على ذلك، يعني اتفق على هذا المعنى، وهو ألا يتخذ المرء المؤمن الدنيا وطنا وسكنا يخلد فيها ويركن إليها، لأنها سبب فساد قلبه بهذه الطريقة، وسبب فساد سيره إلى الله تعالى، وسبب عدم خروج الطاعة الصحيحة من قلبه إلى الله تعالى، وسبب انشغال قلبه وتشتته، وسبب عدم خشوعه وإقباله على الله تعالى، وسبب عدم عمله للآخرة وزهده في الدنيا. كل ذلك بسبب هذا المعنى الذي يشير إليه ذلك. قال اتفقت على ذلك، على كون المرء لا ينبغي أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن إليها، ولكن ينبغي أن يكون على جناح السفر فيها سرعان ما يرحل منها. اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يعني شيء سريع زائد تمتع به المرء وسرعان ما ينقلب عنه أو سرعان ما ينتقل عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كذلك، فصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، يعني قضى قيلولته في ظل شجرة ثم قام عن هذه الشجرة وانتقل. هذا حال الدنيا، مالي وللدنيا التي نعمل لها ويحزن لها وينام لها ليصبح لها ويمسي لها ويصبح لها ليمسي لها، وهكذا هذه الدنيا التي شغلت قلبه وهمه وجوارحه. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال قضى قيلولته في ظل شجرة ثم راح وتركها، وهذا حال الدنيا. ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم في الدنيا يعني: أعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال: من الذي يبني فوق موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا، إنما قراركم في الآخرة، والدنيا معبركم فيها، والدنيا سوقكم التي سرعان ما تقوم وتنقضي ليربح من ربح وخسر من خسر. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر، يقلب بصره في بيت أبي ذر رضي الله عنه، فقال يا أبا ذر: أين متاعكم؟ فين السرير ووط النوم ووط السبون والحاجات، وفين النجف والستائر وما حاجات بتاعت الدنيا؟ قال: أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه قال إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. هذا كلام أبي ذر، أين متاعكم؟ يعني أين ما تستمتعون به في بيوتكم، يعني كما أشرنا يعني أين الأساس والرياش والحجرات والسفرة والنوم، هذه الأسماء التي تدعى، أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه، في بيت تاني احنا بنعمله عشان نروح نسكن فيه، والبيت ده سرعان ما ننتقل عنه. قال إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا، طالما انت قاعد هنا يبقى لازم في شوية متاع برضك، يبقى في يعني سرير وكنبة مثلا وشوية كراسي وحاجات من كده. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. صاحب المنزل مش هيسيبنا نوعه، صاحب المنزل هتردنا طرد منه إلى الآخرة سوا. ولذلك ذكر المعنى ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال مرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا، ليس مرتحلا ولا شيء، وإنما يطرد طردا من هذا البيت إلى الآخرة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لذلك قال بعض الحكماء عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خطبته، كل ذلك يبين المعنى الذي ابتدأنا به هذا الدرس، شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وذكرنا أن هذا الحديث أصل في خصر الأمل في الدنيا، أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذها موطنا وسكنا. اتخاذنا لها هذا الموطن وهذا السكن هو الذي جعلنا نركن إليها ونميل إليها ونخلد فيها، وتكون هي الشاغلة للمرء إلى هذه الدرجة التي ذكرنا. قال عمر بن عبد العزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها بنعم الضعن، وكتب على أهلها الرحيل. فكم من عامر موثق عن قليل يخرج، وكم من مقيم مرتبط عما قليل يضعن. يعني كم من عامر، وهذه هي البيوت العامرة التي رأيناها وقد خربت وباد أهلها ولم تنتقل لغيرهم، وإن انتقلت فخرابها ظاهر. وكم من مقيم في الدنيا ينتظر الغد ويؤمل فيها دنيا وأساس ومتاع كما ذكرنا، وكم من مقيم مرتبط عما قليل يضعن عما قليل يرحل. رحمكم الله، فأحسنوا منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نرجع إلى الأصل الذي ذكرنا في بداية شرح الحديث، وهو أن هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا موطنا وسكنا، ولكن ينبغي أن يكون فيها على جناح السفر يهيئ جهازه للرحيل. عاد القول إلى ما ابتدأنا به فقال وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطن فينبغي للمؤمن، هذه حال المؤمن التي ينبغي أن يكون عليها، ينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها أي حاله في الدنيا على أحد حالين، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله في الدنيا على أحد حالين، إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة، همه هم هذا الغريب في بلد الغربة، ليس له هم الغريب الذي يشتغل في هنا وهنا من تلك البلاد التي يجمع فيها الريالات وغيره، همه كما يقول التزود، يعني أن يحصل أكثر الدنيا وأكثر الريالات وغير ذلك حتى يعود لوطنه مجبورا، وحتى يعود لأهله فائزا مسرورا، أو حتى يعود لأهله وقد حصل لم يخسر في هذه الغربة ولم يكون فيها هذا التعيس البائس الذي لم يحصل شيئا وقضى غربته على غير شيء. لذلك يقول ينبغي للمؤمن أن يكون حاله في الدنيا على أحد حالين، إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو أن يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما في الدنيا على أحد هذين الحالين، كن في الدنيا كأنك غريب وهو في دار الغربة ليس له هم إلا أن يتزود ليرجع إلى أهله ووطنه، وقد رجع إليهم فائزا محصلا ما يقيم سعادتهم في الدنيا، أو كذلك أو أنه مسافر على جناح السفر ليس له هم في أن يتزود بشيء إلا ما يوصله في رحلته ويقيمه في طريقه إلى عودته إلى بلده وداره ودار مقامه. ماذا حالهم؟ وانظر إلى حالنا في جمع الدنيا والركون إليها، وهذه البيوت التي نحياها والدنيا التي نعيش فيها والأمال التي نقضيها، ليس كغريب في دار غربة يود أن يرجع ولا مسافر يشك أن يصل، وإنما هو قائم على ما هو فيه غدا من دنيا ليس غدا من أخرى. لذلك يقول فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، أحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا، أنه غريب فيها يتخيل الإقامة لكن في بلد الغربة، مقيم ولكن في بلد الغربة، أن يتخيل الإقامة ولكن في بلد الغربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة التي هو فيها، لا يهمه أن تنحرق بلد الغربة وأن تكون على خير، لا يهمه فيها شيء، يهمه أن يتزود بأحسن ما يمكن أن يتزوده ليرجع فائزا لأهله وولده، فهو غير متعلق القلب بها. وانظر إلى حال المرء حتى يرى حاله، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، بالآخرة التي هو مرتبط بها راجع إليها، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه، ليتجهز بأحسن الجهاز حتى يرجع مبيض الوجه إلى أهله وولده ووطنه ودار إقامته. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه أو جهازه، همه مرمة جهازه، المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، أن يرمم جهازه ليستطيع أن يسير إلى الله تعالى. ومن كان في الدنيا على هذا الحال وعلى هذه الحال، الحال الأولى يعني التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في شخص ابن عمر رضي الله عنهما، ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، همه كل همه كيف يتزود بما ينفعه حال رجوعه إلى أهله ووطنه، هذا همه، هذا هو المسكين المتعلق ببلده الأصلي والذي هو في دار الغربة مقيم في هذه الغربة التي نحن فيها، غريب يحاول أن يحصل شيئا يبيض وجهه عندما يرجع إلى بلده ووطنه. ومن ثم فهو لا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، لا هو بينافسهم في حاجة ولا يلزموه في شيء، لا ينافسهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم، لا هو ذليل يجزع لأنه في دار الغربة لا يهمه أن يراه الغرباء على شيء، ولا هو كذلك ينافسهم في عزهم. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. لما خلق آدم أسكن هو وزوجته الجنة، ثم هبط منها ووعد الرجوع إليها وصالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، وحب الوطن من الإيمان. وكما قيل: كم منزل للمرء يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله. ولبعض شيوخنا الإمام القيم قصيدة التي شرحنا: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا ناء وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. لذلك حنينه إذن لوطنه الذي لا بد هو راجع إليه، لا وطن له سوى الوطن الذي هو فيه كما ذكرنا، زائر عنه ومنتقل عنه وراحل عنه. ولا بد كما أشرنا في بداية الأقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، كان عطاء السليمي يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. قال الحسن: بلغني حسن أبي الحسن البصري يعني، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا، مثله ومثلهم ومثل الدنيا، إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء، كقوم سلكوا صحراء شاسعة غبراء يتيه فيها الجيد الماهر السالك الماهر، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي انفذوا الزاد وحسروا الظهر، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا الهلكة. إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي انفذوا الزاد، نفذ زادهم، وحسروا الظهر ونفق ظهرهم يعني إبلهم وما كان معهم مات منهم، وبقوا هم بقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، لا زاد معهم ولا ركوبة لهم، فأيقنوا بالهلكة. في الحال الأولى التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها في الدنيا كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب. وصور تصوير هذه الحالة وموقف الغريب، ذكر موقف الغريب في الدنيا يعني كيف يكون غريبا ومظهر هذا الغريب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء، ثم يذكر هذا الحديث ليبين هذا المعنى. يقول: قال الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي انفدوا الزاد وحسروا الظهر، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك وهم جالسون حيرا ينتظرون الموت قد أيقنوا بالهلاك، فبين هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا قريب عهد بضيف، إن هذا الرجل جاء من قريب من مكان يقرب فيه الماء والزرع يعني يقرب فيه حياتكم، وما جاءكم هذا إلا من قريب من مكان قريب، لأن رأسه لا يزال يقطر ماء. فلما انتهى إليهم قال: على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى، يعني احصرنا في هذه الفلاة أنفذنا الزاد وحسرنا الظهر لم يبق لهم زاد ولا حمولة وننتظر الموت. قال أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ لو هديتكم إلى حياتكم يعني وأخرجتكم من هذه الهلكة التي تنتظرون ما تعملون؟ قالوا لا نعصيك شيئا، لا نعصيك أبدا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله؟ قالوا، قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال فأوردهم ماء ورياضا خضرا فأخذهم إلى حيث نجاتهم، فأوردهم ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله، مكثوا ما شاء الله في هذه الحال من النعيم. ثم قال يا هؤلاء الرحيل، هيا الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال الطائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله لا يصدقنكم في آخره. قال فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. والحديث خرجه ابن أبي الدنيا الإمام أحمد وغيره وحسنه الحافظ حافظ بن حجر الحافظ الأيثم. هذا الحديث يشير لهذا المعنى الذي نحن فيه على أن هذه الدنيا ليست دار إقامة وأن وراء الدنيا دارا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة إنما هو في هذه الدار دار غربة ينتظر أن يهيئ جهازه ويرجع إلى أهله ووطنه، وأنه ليس متعلق القلب بها وإنما قلبه متعلق بداره الأصلية وولده ووطنه وما يحبهم ويشتاق وما يحبهم ويشتاق إليهم. يقول هذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فإنه أتاهم والعرب حينئذ أذل الناس وأقلهم وأسوأهم عيشا في الدنيا وحالا في الآخرة، فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق الذي جاء إلى القوم الذين في المفازة وقد نفي دماؤهم وهلك ظهرهم برؤيته في حلة مترجلة يقطر رأسه ماء، ودلهم على الماء والرياض المعشبة فاستدلوا بهيئته وحاله على صدق مقاله فاتبعوه، ووعد من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم وأخذ كنوزهما، وحذرهم من الاغترار بالدنيا، حذرهم من الاغترار بذلك، وحذرهم من الوقوف مع الدنيا وأنها منتهى الأمر والإخلاد إليها، وحذرهم من الركون لها ومن العمل لها ومن طول الأمل فيها، وأنها كما ذكرنا دار ممر لا دار مقر. وأمرهم بالتجزي لأن يجزئهم من الدنيا بالبلاغ، وأمرهم بالجد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها، فوجدوا ما وعدهم به كله حقا. فلما فتحت عليهم الدنيا، لما فتحت الدنيا على من فتحت منهم، اشتغل أكثر الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها، ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها وتركوا الاستعداد للآخرة. هذا هو الحال الذي وصف، أي حالنا نحن المساكين الذين ينبغي أن ننظر في هذا المعنى، وهو الانتقال السريع من هذه الدار إلى الدار الأصلية إلى الوطن الأصلي الذي لا بد للمرء أنه ذاهب إليه و أنه مقبل عليه. وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها. وقبل قليل من الناس وصيته صلى الله عليه وسلم في الجد في طلب الآخرة والاستعداد لها، فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت بنبيها صلى الله عليه وسلم في الآخرة، حيث سلكت طريقه في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أمر به. وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها، فشغلهم ذلك عن الآخرة، ففجأهم الموت بغتة على هذه الغرة فهلكوا وأصبحوا بين قتيل وأسير. وما أحسن قول يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. هذه الحالة الأولى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يكون فيها، يعني كما ذكرنا في بداية الحديث أن هذا الحديث أصل في طول الأمل في الدنيا، وأنه لا ينبغي للمؤمن، يعني أصل في قصر الأمل، وأن لا يطول المرء أمله في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا عابر سبيل. وأشرنا إلى هذه الحالة الأولى التي ينبغي أن يكون فيها المؤمن، وهي حال الغربة. وأما الحال الثاني الذي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وهو أن ينزل نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم، وإنما هو سائر في قطع منازل السير حتى ينتهي به السفر إلى آخره، وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا، يعني حاله حال المسافر كما ذكرنا عن أبي ذر وغيره من الصحابة، من كانت حاله في الدنيا كذلك، يعني حال السفر ليس حال الإقامة وحال الركون والتمتع بالشهوات والاستثقال من الذنوب والمعاصي، ليس حال الغفلة والكسل والدعة، فإنه يكون همته تحصيل الزاد لسفره، وليس له همة في الاستكسار من متاع الدنيا، وإنما همته ألا يستثقل ما يكون معه في سفره، بحيث يكون خفيفا في هذا السفر، ليس مسقلا ولا مجهدا، بحيث يستطيع أن يواصل سفره إلى الله تعالى وأن يصل في هذا السفر، فكل همه أن يتزود في سفره ما يوصله إلى الله تعالى ليس إلا. وانظر إلى الحال التي نحن فيها، فلا هي الحال الأولى ولا هي الحال الثانية ولا هي الحال الثالثة، هي حال بعد الثالثة كذلك. ولهذا أوصى النبي كما ذكرنا في بداية الحديث، هما حالان فقط، ليست حال ثالثة، ليس هناك حال ثالثة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلغهم من الدنيا كزاد الراكب. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ ما ظن برجل كل يوم يقطع مرحلة جديدة إلى الآخرة، ولعلها أن تكون آخر المراحل. وقال الحسن في هذا المعنى، وهو أن المرء إنما هو مسافر في هذه الدنيا، كل يوم يقطعه إنما يقربه إلى الآخرة. قال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة. المرء في الدنيا عبارة عن عدة أيام، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك، إذا مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن آدم: إنما أنت بين مطيتين يوضعان، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ وقال: الموت معقود في نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. قال داود: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عما قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك، كأنك بأمر الموت قد هجم عليك، وانظر إلى حالك واقض ما أنت قاض. وكتب بعض السلف إلى أخ له: يا أخي، يخيل لك أنك مقيم، يخيل لك أنك مقيم في الدنيا، غدا سأذهب وغدا سأعمل وغدا سأسوي وغدا سأسافر وغدا سأجمع وغدا كذا وكذا وكذا، يا أخي يخيل لك أنك مقيم، بل أنت دائب السير، بل أنت سريع السير، مستمر السير، تساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه إلي والدنيا تطوى من ورائي، وما مضى من عمري وما مضى من عمرك فليس بكارد عليك حتى يكر عليك يوم التغابن. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتى عليك من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، يوشك أن تبلغ، يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ يعني أتعرف تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أتعرف تفسيره؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع، هذا معناه. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف. العبد عندما يرجع إلى سيده لابد أن يوقفه أين كان ومتى كان وماذا فعل، فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، تحسن فيما بقي من أيامك التي لا تعلم مدتها، لعلها ليست شيئا في الدنيا. قال: يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقى. وفي هذا يقول بعضهم: وإن امرأة قد صار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريب، وما هذه الأيام إلا مراحل يحس بها داع، يحس بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وما هذه الأيام إلا مراحل يحس بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. قال الحسن: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار، أو في نقض الأعمار وتقريب الآجال. لم يزل الليل والنهار يقرب الأجل ويقضي العمر وينقض على العمر فيفنيه ويبدده. هيهات، أي الليل والنهار قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، فأصبحوا قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم. وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مر بهما، مستعدين لمن بقي بمثل ما أصاب به من مضى. وكتب الأوزاعي إلى أخي الله: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، لا مفر لك، الموت ينتظرك، يمينا سرت، شمالا سرت، فوقا صعدت، أسفل نزلت، قد أحيط بك. أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به والسلام. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شامل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أما وصية ابن عمر التي ذكرنا، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد بينا صفة الغريب فيها وصفة عابر السبيل فيها، صفة المسافر. ولينظر المرء في أي صفتين قد اتصف، بأي صفتين اتصف أو بأنه لم يتصف بأي منهما. وعلى هذا فلينظر حاله، ولينظر قدومه بين يدي الله تعالى، ولينظر إلى يمين القليلة التي تطوى، وإلى أنه كأنه لم يكن بعد له أيام ينتظرها في هذه الحياة الدنيا، لعله يوشك أن يبلغ، يوشك أن يصل، ويهيئ للسؤال جوابا كما ذكر الفضيل رحمه الله تعالى. وأما وصية ابن عمر بقية الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من وكان ابن عمر يقول: خذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرض، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وانظر إلى حالنا المتدهور، وإلى التردي الذي قد وصلنا إليه، وإلى الركون الذي نعيش فيه. وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهما، وهي: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل في الدنيا، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا بأنه لا ينتظر المساء ولا ينتظر الصباح. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من أصبح قال لا أمسي. قال: وهكذا قال سفيان. قيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق من الله تعالى. وهذا يبين لنا هذه القضية الخطيرة كذلك، وهي أن المرأة ليس موفقا في هذه الدنيا إلى هذه المعاني، وأنه مخزول فيها، وأنه محروم منها، وأنه لو علم معانيها فإنه لا يزال بعيدا عن تحقيق هذه المعاني، محروما من فتح الله له بالسير عليها والعمل بها. قال الحسن، وهو يذكر أقوالا عالية من كلام السلف في قصر الأمل، لازلنا في أن هذا الحديث أصل في قصر الأمل، أن الدنيا ينبغي المؤمن ألا يتخذها موطنا وسكنا، وأنه يسير فيها بين كونه غريبا أو كونه مسافرا لا ثالث لذلك، ولينظر حاله وحال كونه غريبا ليكون على أهبة الرجوع لوطنه والتزود بجهازه ليعود مبيض الوجه إلى أهله وولده، أو أنه مسافر يتزود كل يوم زادا لمرحلة يقطعها إلى الله تعالى، ليس ثم. قال الحسن، يبين قصر الأمل في هذه الدنيا. قال الحسن: اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما أملك، أي ما أملك في الدنيا؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. فقال صاحباه: إن هذا لأمل. فقال لأحدهم: فما أمله؟ قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. فقال صاحباه: إن هذا لأمل. فقال للآخر: فما أمله؟ قال: ما أمل من نفسه أو نفسه في يد غيره، لا أمل له، يوشك أن يأخذها في أي لحظة وينقطع أمله في الدنيا من أولها إلى آخرها. قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمرو التميمي: قلت ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال: يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه، لقد كان عطوان من الموت على حذر. وهكذا يذكر عن السلف شيئا كثيرا في قصر الأمل الذي ذكره ابن عمر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه، كل يوم يوصي زوجته أن يغسله فلان، وأن يكفنه فلان، وأن يصلي عليه فلان، وأن يقضي دينه فلان، وإن لفلان عليه كذا وكذا وكذا وكذا. كل ليلة يذكر هذه الوصية، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى. فسئلت امرأته عن بكائه فقالت: يخاف الله. قال: هل رأى، يسألها السائل، هل رأى رؤيا أنه سيموت أو شيئا من ذلك؟ قالت: لا، وإنما كان يستعد للموت، إذا أمسى ظن أنه لا يصبح، وإذا أصبح ظن أنه لا يمسي. ما قال بكر المزني: إن استطاع أحدكم ألا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان له وصية ألا يبيت ليلة أو كما ذكر إلا وصيته عند رأسه مكتوبة، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وقال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله. لم ينزل الموت منزلته الحقة من ذكر أو عد أن غدا سيكون من أجله، كما أشرنا إلى شيء من ذلك من قبل. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وكان يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخره، أنفع يوم له الذي يظن أنه لا يدرك فيه آخره، لأنه حينئذ سيتوب ويستعد ويتخلص ويوصي ويفعل ما يكون سبب إقباله على الله تبارك وتعالى متخففا من الذنوب والمعاصي. وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت في العبادة، فإذا أصبحت ورزقها الله تعالى يوما جديدا قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فاجتهدت يومها ذلك. وقال بكر المزني رضي الله عنه: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فكل علي لا أصلي صلاة غيرها. وهذا مأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل صلاة مودع. وهو حديث حسن. وأقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال للرجل: تقدم فصل بنا. فقال الرجل: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة غيرها؟ إذا دخلت الصلاة تحدث أنك ستخرج وتصلي وكذا وكذا، وهو الذي أفسد الصلاة. نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه، فقيل له: ليس هو في البيت. فقال: متى يرجع؟ فقالت له الجارية، جارية من البيت: من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع؟ من الذي يعلم ذلك؟ ولبعضهم جملة أبيات من جملة أبيات: وما أدري، وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي. ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبي الدرداء والحسن أنهما قال: ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، لم تزل تهدم عمرك، كل يوم ينهدم جزء من هذا العمر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وأما قوله: خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم. إذا كان ذلك كذلك وعلمت قصر الدنيا، وينبغي أن يقصر المرء أمله فيها، وأنه إذا أصبح لا يمسي، وإذا أمسى لا يصبح، وأنه لابد أن يكون إما غريبا فيها، وإما أن يكون مسافرا يحاول أن يتزود لكل يوم زادا يقربه إلى مرحلته التالية فإنه يبين له هذا المعنى. قال: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة حينئذ في هذه الأيام التي أنت فيها، اغتنمها في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها المرض، واغتنمها في الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وفي رواية: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، لعلك غدا من الأموات، يعني اليوم فلان وغدا المرحوم فلان. وقد روي معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال غنيم بن قيس: كنا نتوعظ في أول الإسلام: ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. وهذه الأمور التي ينبغي أن يعمل لها المرء. حتى يستغلها قبل أن ينقضي عمره وصحته ولم يحصل شيئا، وإذا بالموت قد فاجأه كما ذكرنا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة ستة، أو بادروا بالأعمال ستة، يعني بادروا بالأعمال قبل أن يحل عليكم ست علامات أو آيات: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي الترمذي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنظرون إلا إلى فقر منسٍ، يعني هل ينتظر المرء إلا فقرا ينسيه طاعة الله تعالى، أو غنى مطغٍ، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال الصالحة، فبعضها يشغل المرء عن الأعمال الصالحة، إما في خاصة نفسه كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة، كما في حديث النبي: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال قبل أن تنزل عليكم الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرج لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ولذلك كان الأمر بالتوبة والمسارعة إليها، وأن ينتهز المرء هذه الأيام القلائل التي هو فيها. لذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. المسند عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن عمرو ومعاوية: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. فالواجب على المؤمن في نهاية القول فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها، ويحال وقبل أن يحال بينه وبينها، إما بمرض أو موت، أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق، فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف، ويتمنى الرجوع إلى الدنيا أو إلى حالة يتمكن فيها من العمل فلا تنفع الأمنية حينئذ. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ما من ميت يموت إلا ندم. قال: وما ندامته؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتق رجع. فإن كان الأمر على هذا، على ما ذكرنا وعلى هذا النحو الذي أشرنا إليه في شرح الحديث، فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره. ولهذا قيل: إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، لا قيمة لبقية عمر المؤمن، لأن كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة يستطيع فيها أن يتوب، لأنه هو اليوم الذي لو رجع إلى الله تمنى أن يعوده إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا. قال بكر: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. ولبعضهم: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتا. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. ولا ترج ولا تؤخر فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. فهذا الحديث الذي أشرنا يبين، يعني ذكرنا شرح هذا الحديث على هذه السرعة وعلى هذا النحو ليبين تمام الموعظة من كافة نواحيها حتى تكون موعظة للمرء. يعني بدأنا هذه الليلة لمن لم يحضر من أول الكلام شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. وهذا الحديث ذكرنا شرحه كما تيسر من كلام أهل العلم، ليكون زادا لما ينبغي أن يتحقق به المرء من المواعظ السابقة، يعني هو تتميم للطريق التي لم يسلكها المرء فيما مضى من الكلام على التحقق بالمواعظ السابقة. يعني قد ذكرنا أنه لا ينبغي لنا أن نتحرك حتى يتحقق المرء بشيء مما سمع من المواعظ التي ينبغي أن تأخذ بيده وقلبه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكرنا هذا الحديث ليؤكد هذا المعنى وليزيد قوة القلب إلى الله تبارك وتعالى، وللمعنى الثاني وهو الذي يحدد به المرء مسيره في الدنيا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليرى هل تحقق بشيء من ذلك أو لا. يعني الحديث يقول كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب يعني باقي في دار الغربة ليس همه إلا أن يحضر جهازه ليعود، أو مسافر كل يوم يقطع مرحلة إلى أن ينتهي إلى سفره إلى الموت إلى لقاء الله تعالى. وانظر إلى حالك في أي الحالين أنت، فإن لم تكن فيهما فحاول أن تكون في شيء منهما، على الله تعالى أن يوفق لشيء من ذلك. كما ذكر الإمام أحمد لما سئل عن الزهد في عن قصر الأمل وعن الزهد في الدنيا، قال قصر الأمل، قال فبما يستعين به المرء؟ قال هو توفيق من الله تعالى للموفقين أن يجهزوا جهازهم للسفر والرحيل، وأن يعدوا أنفسهم للسير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذوا في الاستعداد لرغبة اللقاء لله تبارك وتعالى، وبذلك تقوى هممهم وتقوى عزائمهم على السير إلى الله تبارك وتعالى، ولا تكون الدنيا سببا لانقطاعهم أبدا كما ذكرنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.